قصصتنا اليوم صورة خريطة ترجع إلى العام 1892، أي إلى الربع الأخير من عقود الاحتضار التي قطعتها الدولة العثمانية قبل أن تنهار. والخريطة توضح تفاصيل القسم الأسيوي من الدولة العثمانية، الدولة التي امتدت بين قارات العالم الثلاث القديمة آسيا وإفريقيا وأوروبا، محتلة أكثر بقاع العالم توسطا وأهمية من الناحية الاستراتيجية، وهي الدولة التي عرفت اعتبارا من نهايات القرن الثامن عشر مرحلة الاحتضار، واشتهرت باسم رجل أوروبا المريض حين دبت الشيخوخة في أوصالها وراحت قوتها تتداعى، لكنها وبرغم كل ما اعتراها من ضعف كان بوسعها أن تداوي جراحها وأن تنهض من كبوتها، ولم تسقط إلا تحت وطأة التآمر الصليبي وفرعه الصهيوني والماسوني. ذلك التآمر الذي تجلى في الاحتلال الغربي لبعض الولايات العثمانية كمصر والشام وغيرهما، والعمل على فصل بعضها الآخر كبلغاريا، والتصرف في أملاك الدولة العثمانية وكأنها لا تخص أحدا. قصاصتنا اليوم خريطة للقسم الأسيوي من الدولة العثمانية في زمن الاحتضار، أو صورة جانبية لرجل أوروبا المريض، وهي صورة نرى فيها ملامح فتوة غاربة وقوة لم تضمحل كلها.
هي قد تكون قصاصة الأوراق، لكننا في قلب الخصاق.
أقدام راسخة وجحافل تهز الأرض، هكذا عرف العالم جيوش الدولة العثمانية الأطول عهدا بين دول الإسلام، والتي عاشت نحو 7 قرون أو 661 سنة على سبيل الدقة. وضبطا للمصطلح تعالوا نصحح في البداية معتقدا شائعا، حيث يظن الكثيرون أن كلمة عثماني مرادف لكلمة تركي، لكن الحقيقة أن بني عثمان مجرد قبيلة تنتمي لواحد من الشعوب التركية، كما أن الدولة العثمانية التي أسست هذه القبيلة ونسبت إليها اتسعت لتضم أعراقا وشعوبا كانت تعيش في المناطق الشاسعة التي حكمتها الدولة، وهي أعراق وشعوب ساهمت في حكم وإدارة الدولة العثمانية. وهكذا ساهم العرب والكرد والسلاف وغيرهم إلى جانب أتراك تعددت شعوبهم وقبائلهم في صياغة الدولة العثمانية، ما انعكس بوضوح حتى على اللغة الرسمية لهذه الدولة، وهي اللغة العثمانية التي تقوم على أساس التركية وتكتب بالحروف العربية، والتي حفلت بالكثير من المفردات العربية والفارسية بقدر ما عرفت تراكيب لغوية تنتمي إلى العربية خصوصا، ما جعلها لغة مستقلة. لا تكفي معرفة التركية وحدها لفهم معانيها على نحو دقيق. وإذن فإن الدولة العثمانية لم تكن دولة للأتراك وحدهم، مع أن قبيلة تركية هي التي أسست الدولة، والأتراك إحدى المجموعات البشرية التي عرفت منذ فجر التاريخ، والتي يحيط بظهورها كثير من الأساطير وقليل من الحقائق. من هذه الأساطير ما أورده مؤرخ العرب القدامى من أنهم تسموا تركا لأنهم تركوا أرضهم، وورد في ملحمة الشاهنامة الفارسية للفردوسي أن ملك فارس أفريدون قسم العالم على أولاده الثلاثة، وجعل تركستان وكل أقطار الشرق بما فيها الصين لتور أو تورج بالقاف الفارسية التي يميل نطقها نحو الكاف العربية، وهكذا يمكن أن نقول تورج أو تورك، وتفيد المصادر الصينية واليونانية والعربية والإيرانية بأن نهر أموداريا شكل الحدود التقليدية بين التورانيين أو الطورانيين أي الترك وبين الإيرانيين نسبة للعرق الآري. وأن تشير هذه المراجع أيضا أن تركستان هي الوطن الأم للترك، وقد أطلق الإيرانيون على هذا الإقليم اسم توران أو توران نسبة إلى تور، وهو اسم فارسي لا معنى له في القاموس إلا تركي وجمعه توران، لكن ظهور لفظ ترك واضحا ارتبط بتأسيس دولة كوك ترك في القرن السادس الميلادي، وهو الاسم الذي تبناه البيزنطيون حيث أطلقوا على الأتراك تسمية توركوي. أما الصينيون فسموهم توكيو، وهو الاسم نفسه إذا لاحظتم الذي يطلق على عاصمة اليابان اليوم. وكان يظن أن أرض المغول مغولستان أو منغوليا هي الوطن الأم للترك، حيث كانت هذه المنطقة مركزا للدول التركية الهون والكوك ترك والإيغور. لكن الأبحاث التي تستند إلى الأدلة التاريخية واللغوية والملحمية التي عثر عليها في هذه المنطقة تثبت أن الوطن الأم للترك هو ما بين جبال ألتاي وجبال أورال. أما الروايات الأسطورية فتعود بوطن الأتراك الأم إلى منطقة بحيرات بلقاش وأورال وإسق، حيث يوجد الكثير من الأثار التاريخية الخاصة بدولة كوك ترك والأوغوز أو دولة الغز كما تسمى في المصادر العربية. وتوجد أيضا آثار للقارلق، وتصور ملحمة أوغوز خان منطقة حوض نهر سير داريا على أنها الوطن الأم للأوغوز، في حين تفيد المصادر الصينية أن الكوك ترك المنحدرين من نسل القون أو الهون كانوا يعيشون جنوب جبال الألتاي وكانوا يعملون بالحدادة قبل حصولهم على الاستقلال، وقد أعطوا هذا المكان اسم أركنت قون. وكان القون والكوك ترك يقيمون طقوسا ويذبحون الذبائح في اليوم الثامن من الشهر الخامس من كل سنة. وإذا كانت الجغرافيا هي التي صاغت مشهد ظهور الأتراك وأطرت حركة دولهم في قيامها وفي سقوطها، فإن الإسلام كان وراء ظهور التركمان الذين هم ترك لا شك فيهم، ينتمون إلى الأوغوز أو الغز كما عرفهم المسلمون. ومن الغز استقدم القائد الأموي عبيد الله ابن زياد في العام 54 للهجرة 2000 رجل إلى البصرة كجنود خدمة، ثم بدأ إطلاق اسم التركمان على أتراك العراق في عهد السلاجقة، وهو اسم جاء من كلمتي ترك وإيمان، أو كما يقول الكشغري ترك مانند، أي الغز من الترك المسلمين الساكنين في ضفاف نهر جيحون. ثم صحف الاسم من كثرة الاستعمال وصار تركمان لتمييزهم عن باقي الغز الذين كانوا مكروهين في الديار الإسلامية آنذاك، وكانوا مشهورين بارتكاب جرائم القتل والنهب. وإلى هؤلاء التركمان أي الترك المؤمنين تنتمي قبيلة قدر لها أن تؤسس أعظم ما أسس الترك من دول، وقدر لأبنائها أن يصبحوا آخر خلفاء دولة الإسلام، هي قبيلة بني عثمان، حيث ينتسب العثمانيون إلى قبيلة تركمانية عاشت في بداية القرن السابع الهجري الموافق القرن الثالث عشر الميلادي في كردستان، واحترفت هذه القبيلة الرعي. وفي العام 617 للهجرة الموافق للعام 1220 ميلادية، وبسبب الغزو المغولي الذي استهدف العراق وشرقي آسيا الصغرى، هاجر سليمان جد عثمان الذي ينسب إليه العثمانيون مع قبيلته من كردستان إلى بلاد الأناضول، حيث استقر في مدينة أخلاط. وبعد وفاته في العام 1230 خلفه في زعامة القبيلة ابنه الأوسط أرطغرل الذي واصل تحركه نحو الشمال الغربي من الأناضول، يتبعه نحو 100 أسرة وأكثر من 400 فارس. وبينما كان أرطغرل والد عثمان يفر بعشيرته عشيرة قيه من هجمات المغول، إذ سمع أصوات قتال دنا منها ليجد نفسه أمام معركة حامية يتفوق فيها جيش بيزنطة على جيش للسلاجقة. وسرعان ما حسم أرطغرل أمره وتقدم لنجدة إخوانه السلاجقة المسلمين مقدما عونا كان له أكبر الأثر في انتصار الجيش السلجوقي. وبعد انتهاء المعركة قدر قائد الجيش هذا الموقف لأرطغرل ولمجموعته، فأقطعهم أرضا في الحدود الغربية للأناضول بجوار الثغور في الروم، متيحا لهم فرصة التوسع على حساب البيزنطيين، ومكتسبا لنفسه حليفا قويا وشريكا في الجهاد. وعندما توفي أرطغرل في بلدة سغود عام 1281 ميلادية، خلفه في حكم القبيلة وفي إدارة دويلتها الناشئة ابنه عثمان الذي سار على سياسة أبيه السابقة من التوسع في أراضي الروم. ومن الموافقات الغريبة أن عثمان ولد في العام 1258 للميلاد، أي في السنة نفسها التي غزا فيها المغول بقيادة هولاكو بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية، عاصمة الخلافة العباسية. وهكذا قدر الرجل الذي يعد نطفة الخلافة العثمانية أن يولد يوم وفاة الخلافة العباسية. وبعد وفاة أبيه تولى عثمان بن أرطغرل ابن سليمان زعامة القبيلة التي قدر الله أن تنسب إليه على مر القصور، وأن تعرف ببني عثمان أو العثمانيين، ولم يكن عثمان إلا أحد العمال أو الولاة في دولة السلاجقة الروم. كان سيدا على عشيرته وحاكما للمقاطعة التي منحه إياها السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد الثالث. ومنذ بداية ولايته راح عثمان يشن الغارات والحملات مهاجما البيزنطيين، ما جعله يغنم منهم قلاعا وقرا ويضمها إلى الدولة السلجوقية التي كافأه سلطانها بمنحه جهات أسكي شهر وإينونو، وذلك في العام 1289. وفضلا عن قدراته العسكرية والسياسية، كان عثمان على صلة وثيقة مع كبار العلماء والفقهاء، وكثيرا ما أطال الجلوس إليهم مستمعا إلى دروسهم وعظاتهم ومستشيرا لهم في أمور الحكم. وكان يتردد على الشيخ إدبالي القرماني المولد، ويروى أن عثمان كان يبيت عند شيخه فرأى في المنام قمرا خرج من كنف الشيخ ودخل إلى كنفه، وعند ذلك نبتت شجرة عظيمة سدت أغصانها الآفاق، وتحتها جبال عظيمة تتفجر منها الأنهار، والناس ينتفعون بتلك الأشجار لأنفسهم ولدوابهم ولبساتينهم. فقص عثمان هذه الرؤية على الشيخ فقال له: لك البشرى بما نلت مرتبة السلطنة، وبأن المسلمين تنالهم منفعتك ومنعة أبنائك، وإني زوجتك ابنتي هذه. ومع اشتداد عود إمارته التي كان يحكمها وفد على عثمان بن أرطغرل كثير من علماء دولة السلاجقة الروم التي كانت في طريقها إلى الاضمحلال، وأقبل عليه أمراؤها وأعيانها فدخلوا تحت حمايته. ويرجع كثير من الباحثين نشأة الدولة العثمانية إلى العام 699 للهجرة، الموافق العام 1299 ميلادية. وذلك عندما استقل الأمير عثمان بإمارته الصغيرة عن الدولة السلجوقية، بينما يرجعها البعض الآخر من الباحثين نشأة الدولة العثمانية إلى العام 708 للهجرة، الموافق للعام الميلادي 1308، عندما توفي آخر سلاطين سلاجقة الروم السلطان غياث الدين مسعود الثالث، وهو تاريخ أكثر دقة بالمعنى السياسي، لأن الإمارة العثمانية كانت قبل ذلك تابعة للدولة السلجوقية. ومع أن عثمان لم يلقب بالسلطان ولا بالخان إلا بعد وفاته، فإنه يعد المؤسس الأول للدولة العثمانية، وقد حكم 45 عاما، واستطاع توسيع مساحة مملكته من 4800 كيلو متر مربع عند توليه الإمارة بعد والده إلى 16000 كيلو متر مربع حين سلمها لولده أورخان عند وفاته في العام 726 للهجرة، حيث شملت دولة عثمان مناطق سغود ودومانيج وإناكول ويني شهر وإنحصار وقيون حصار وكبري حصار ويوند حصار. وعندما استقل عثمان بدولته الناشئة جعل من يني شهر مركزا لحكمه، كما استطاع أن يجد لدولته منفذا على بحر مرمرة، وهدد جيشه أهم مدينتين بيزنطيتين في ذلك الزمان، وهما مدينة أزنيق ومدينة بورصة، التي حاصرها في العام 1314 ميلادية، ولكنه لم يتمكن من فتحها حتى توفي تاركا سيرة عطرة ودولة عاشت نحو 7 قرون، دولة تدين بطول حياتها إلى ما أرساه عثمان من مبادئ جذبت عددا من قادة البيزنطيين إلى الإسلام، وجعلت الجماعات المسلمة التي لا تنتمي لعشيرة قايه تدين بالولاء له ولدولته الناشئة، كجماعة غزي روم أي غزاة الروم، وهي جماعة إسلامية كانت ترابط على حدود الروم وتصد هجماتهم عن المسلمين منذ العصر العباسي، وجماعة الإخيان أي الإخوان، وهم جماعة من أهل الخير يعينون المسلمين ويستضيفونهم ويصاحبون جيوشهم لخدمة الغزاة، خدمة المسلمين عندما يكونون في حالة الغزو، وجماعة حاجيات روم أي حجاج أرض الروم، وكانت جماعة على فقه بالإسلام ومعرفة دقيقة بتشريعاته. ومن عدل عثمان أنه وفي حياة أبيه تولى القضاء في مدينة قرى جاحصار، وعرضت عليه خصومة بين بيزنطي ومسلم، فحكم لصالح البيزنطي الذي أبدى دهشته أولا ثم أعلن دخوله الإسلام. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحياتي وتحيات فريق العمل من القلب.